بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة آل عمران، قال تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال: ربنا آمن إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أي داعيا يدعو إلى الإيمان، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. أن آمنوا بربكم، أي يقول: آمنوا بربكم فآمنا، أي فاستجبنا له واتبعناه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا واتباعنا نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي استرها، وكفر عنا سيئاتنا فيما بيننا وبينك، وتوفنا مع الأبرار، أي ألحقنا بالصالحين.
ربنا، هذا فيه جواز التوسل بالعمل الصالح. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر، أي فبإيماننا هذا فاغفر لنا ذنوبنا، ففيه التوسل بالأعمال الصالحة، مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة. نعم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي استره، وكفر يعني عنا سيئاتنا، أي قال فيما بيننا وبينك. نعم.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، قيل معناه على الإيمان برسلك، وقيل معناه على ألسنة رسلك، وهذا أظهر.
نعم، ما وعدتنا على رسلك يعني ما وعدتنا به على ألسنة رسلك من الجنة والنعيم ورضا ورضوان الرب سبحانه وتعالى.
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو اليمان.
هذا حديث موضوع. نعم، ولا دخلوا هذا حديث عبد من غرائب المسند ومنهم ما يجعل موضوعا. نعم. ولا تخزنا يوم القيامة،
ولا تخزنا يوم القيامة، أي على رؤوس الخلائق. إنك لا تخلف الميعاد، أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك، وهو القيام يوم القيامة بين يديك، الذي أخبرت عنه رسلك وهو القيام يوم القيامة بين يديك. وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سريج وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العار والتخزية تبلغ من ابن آدم يوم القيامة في المقام بين يدي الله عز وجل ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار. قال: حديث غريب.
نعم. وقال في الحاشية: قد ضعفه الألباني ورحمه الله في الضعيف.
وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده. فقال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات. ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى بالناس الصبح. وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق الصنعاني عن ابن أبي مريم به. ثم رواه البخاري من طرق عن مالك عن مقرمة ابن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنه أن أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم يقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن مالك به، ورواه مسلم أيضا وأبو داود من وجوه أخرى عن مخرمة بن سليمان به. قال طريق أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد وساق بسنده.
طيب، ذكر طرق الحديث. نعم. إذا قالوا، قال الحسن بن عبد العزيز، فأخبرني عبيد بن السائب قال: قيل الأوزعي: ما غاية التفكر فيهن؟ قال: أقرؤون وهو يعقلهن. قال ابن أبي الدنيا: حدثني قاسم بن هشام، حدثنا علي بن عياش
قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال: سألت الأوزعي عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل، فأطرق هنية ثم قال: يقرأهن وهو يعقلهن. قال حديث آخر فيه غرابة: قال أبو بكر بن مردوي: حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن نمير وساق بسنده عن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 10 آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة. قال مظاهر بن أسلم: ضعيف. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. يقول تعالى: فاستجاب لهم ربهم، أي فأجابهم ربهم، كما قال الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيب. قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان وساق بسنده عن سلمة رجل من آل أم سلمة قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، إلى آخر الآية. وقالت الأنصار رضي الله عنهم: هي أول ضعينة قدمت علينا. وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة ثم قال: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة قالت: آخر آية نزلت في هذه الآية: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إلى آخرها.
نعم، فدل هذا على منافسة النساء للرجال، فهنا تقول أم سلمة: يا رسول الله، لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله قوله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى من الهجرة أو غيره. وكما جئناه أيضا وقلنا: يا رسول الله، الجهاد للرجال، وذكرنا ما في الجهاد من فضل، وأنهن لا جهاد لهن، فقال صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمر. وأيضا جئنا النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما تذكرنا فيه، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما. فكنا ينافسنا الرجال، غيرنا من مسألة الجهاد والعلم والهجرة وغير ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ولهذا قالوا: النساء شقائق الرجال، إلا فيما اختص به النساء. نعم.
قال رواه ابن مردويه: ومعنى الآية أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا ما سألوا مما تقدم ذكره، فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك بفاء التعقيب، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله تعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، هذا تفسير للإجابة، أي قال لهم مجيبا لهم أني لا يضيع أني أنه لا يضيع لا يضيع عمل عامل منكم لديه، بل يوفي كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى. وقوله بعضكم من بعض أي جميعكم في ثواب سواء. فالذين هاجروا أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والإخوان والخلان والجيران وأخرجوا من ديارهم أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجأوهم إلى الخروج من بين أظهرهم، ولهذا قال وأوذوا في سبيلي أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده، كما قال تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم.
وهذا في إشارة إلى إخلاص الصحابة في الهجرة، أن الله عز وجل قال وأوذوا في سبيلي، ليس في سبيلي دنيا ولا في سبيل رياء ولا في سبيل كذا، إنما هذه شهادة من الله سبحانه وتعالى لهم بالإخلاص. وأوذوا في سبيل أي ما هجروا إلا في سبيل الله، كما قال سبحانه وتعالى الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله. نعم.
وقال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقوله تعالى وقاتلوا وقتلوا، وهذا أعلى المقامات، أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال نعم. ثم قال كيف قلت؟ فعاد عليه ما قال فقال نعم إلا الدين، قاله لي جبريل آنفا. ولهذا قال تعالى لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري في خلالها الأنهار من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آس وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله ثوابا من عند الله أضافه إليه ونسبه إليه،
جمع لهم سبحانه وتعالى بين تكفير الخطايا والسيئات وبين دخولهم الجنات. نعم.
وقوله ثوابا من عند الله أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم، لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا.
نعم. فإذا كان الثواب هذا من الله فما ظنك به ثوابا من عند الله، فما ظنك بهذا الثواب؟ نعم.
كما قال الشاعر إن يعذب يكن غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. وقوله تعالى والله عنده حسن الثواب أي عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا. قال ابن أبي حاتم ذكر عن دحيم ابن إبراهيم قال وساق بسنده أن شداد بن أوس كان يقول يا أيها الناس لا تتهموا الله في قضائه، فإنه لا يبغي على مؤمن فإذا أنزل بأحدكم شيئا مما يحب فإذا نزل بأحدكم شيء مما يحب فليحمد الله، وإذا نزل به شيء مما يكره فليصبر وليحتسب، فإن الله عنده حسن الثواب. قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. يقول تعالى لا تنظر إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور، فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة، فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا، وجميع ما هم فيه متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.
نعم. فلا تغترن بعطاء الله عز وجل لهؤلاء في الحياة الدنيا من متاع الدنيا ومن زهرتها ومن زينتها، لا تغترن بهذا، فإن الله سبحانه وتعالى يمهلهم ولا يهملهم، وهو سبحانه وتعالى يستدرجهم كما قال سبحانه والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، وكما قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلا تغترن بهذا، لهذا لا تغترن بقوة الكفار أو بالدنيا التي بسطت لهم، فإنها من عقوبة الله لهم، هذا من عقوبة الله لهم وليس من إنعام الله عليهم، هذا من عقوبة الله لهم. ثم إنهم يعذبون عليها في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يعذب عبده على النعم التي أنعم بها عليه إذا لم يعمل بها في طاعته سبحانه وتعالى. فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد فإن هذا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولكن الفائز من فاز في الآخرة. ثم هناك نعيم آخر في الدنيا، هو ليس نعيم المال ولا نعيم الزهرة، وإنما هو نعيم شرح الصدر وقرة العين، وهذا إنما هو خاص بالمؤمن، وهو النعيم الحقيقي. ولهذا قد يكون عند الواحد أموال كثيرة جدا والدنيا قد فتحت له، ومع ذلك عنده ضيق في الصدر، وقد يؤدي ذلك إلى انتحاره ولا تخلصه من الحياة. معلوم أن السعادة هي سعادة القلب، ومعلوم أن النعيم هو انشراح الصدر، معلوم عند جميع العقلاء بهذا. ولهذا صارت المستشفيات والأطباء الذين يختصون فقط بمعالجة الناس من الجهة النفسية لما يهجم عليهم من هذه الأمور التي تكون سببا في ضيق أنفسهم، حيث لا يرجعون الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فليس عندهم ذلك. نعم. من؟ لا طبعا هذا تخصيص، يعني لم يرد هذا تخصيص، لم يرد بالخمس، لكن نقول الإلحاح، الإلحاح في الدعاء مطلقا، يعني لا يقال خمس ولا سبع ولا ست ولا كذا. الدعاء هو يعني يأخذ آية ربنا إننا نسعى زينا أن أمنوا بربكم فآمن، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عن سيئاتنا توفنا مع الأبرار، ربنا وسيئنا، يعني يقول يعني خمس مرات. لا هذا بعيد، هذا يعني أحسن ما فيه كما يقال، هذا من ملح العلم لا من متينه، يعني يقال هذا من الملح لا من المتين، يعني الذي لا دليل عليه. لا شك أنه بعيد هذا جدا. نعم نعم أي نعم، بس من قال خمس مرات نأخذ من هنا من قال خمس مرات. إذن سنأتي في آيات أخرى أيضا، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيلهم وما ضعفوا ما استكانوا، والله صبروا ما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وأسرفنا في أبنى ثبت أقدامنا. هيقول مثلا من دعا مرة وحيدة. لكن على كل لا شك أن الإلحاح في الدعاء أنه من أسباب إجابة الدعاء. نعم.
وهذه الآية كقوله تعالى ما يجادل،
لكن يعني هذه بتكون ملح من بعض أهل العلم، بتكون ملح يعني فيها يعني لفت نظر كما يقال. نعم.
وهذه الآية كقوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا.
من يقول بأن الدليل على أن ليلة القدر ليلة 27، أنا كذا قرأت سورة القدر من أولها إلى ليلة القدر إلى القدر، تجد أن حروفها 27 حرف، فإذا دل على أنها من في ليلة 27 يستدل يعني بأن لو قرأت إنا أنزلناه في ليلة القدر، حتى تصل إلى القدر هذه تجد 27 حرف، هذا يدل على أنها ليلة 27. طبعا هذا بعيد، لكن يقال مثل هذه يعني لفتات كده. نعم.
وهذه الآية كقوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي قليلا. وقال تعالى فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا وذكر أن مآلهم إلى النار قال بعده لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، أي ضيافة من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وقال ابن مردويه وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق، كذا رواه ابن مردويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن جناب قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن الوليد الوصافي. وقال عن محارب بن ديسار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق، وهذا أشبه والله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن الحسن قال الأبرار الذين لا يؤذون الذر. وقال ابن أبي حاتم أيضا وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما من نفس برة ولا فاجرة إلا الموت خير لها، لإن كان بر لإن كان برا برا لقد قال الله تعالى وما عند الله خير للأبرار. وكذا رواه عبد الرزاق عن الأعمش عن الثوري به وقرأ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. وقال ابن جرير وساق بسنده عن أبي الدرداء أنه كان يقول ما من مؤمن إلا والموت خير له، وما من كافر إلا والموت خير له، ومن لم يصدقني فإن الله يقول وما عند الله خير للأبرار، ويقول ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان ويؤمنون بما أنزل على محمد مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة، وأنهم خاشعون لله أي مطيعون له.
يبقى هذا مدح لأهل الكتاب الذين آمنوا، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليه، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين ثلاثة لهم أجران رجل أمن بنبيه وآمن بي. نعم.
وأنهم خاشعون لله أي مطيعون له خاضعون متذللون بين يديه لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا
في القرآن كله، كل مدح في القرآن لأهل الكتاب فإنما هو لمن آمن من أهل الكتاب، لمن آمن من أهل الكتاب وليس لمن هو باق على ما هو عليه. نعم نعم. والله هذا الأقرب من يقولون يعني من كان على النصرية الحق ثم أمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يبعد لا شك أن من ترك أيضا ما هو عليه من باطل وأمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن له أجر عظيم، لكن يبدو أن الذي له هذا الأجر ومن آمن من كان على دين عيسى ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
شيخنا هل يصح نقول النصر من الحق؟
نعم.
هل هذا الله يعني عم نقول
على دين عيسى؟ نعم.
قال لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته، وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم سواء كانوا يهودا أو نصارى. وقد قال تعالى في سورة القصص الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقد قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقد قال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون.
كل هذا مدح لمن آمن منه. نعم.
وقال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلا كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله رضي الله عنه ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا عشرة أنفس.
سبحان الله، مع كونهم على العلم إلا أنه لم يبلغ عشرة أنفس آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن اليهود هؤلاء مبني أمرهم على الكذب والكتمان والتدليس. نعم.
وأما النصارى فكثير منهم يهتدون وينقادون للحق، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا
يهود. ولهذا فعلا تجد أن تجد كثير من النصارى يسلم، لكن قل أن تسمع يهودي أسلم. يعني يمكن واحد طيلة حياته هذه كلها ما سمع هذا، يمكن لأنهم لا يخالطوننا هنا، لكن على كل حتى في على مستوى يعني ما يسمع الواحد، لكن تجد النصارى يسلم منهم كثير. وصدق الله الذي خلق النصارى وخلق اليهود إذ يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. نعم.
الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وهكذا قالها هنا: أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقد ثبت في الحديث أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قرأ سورة كاف ها يا عين صاد بحضرة النجاشي ملك الحبشة وعنده البطارقة والقساوسة بكى وبكى وبكوا معه حتى أغضبوا لحاهم. وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه رضي الله عنهم وقال: إن أخا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه، فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه. وروى ابن أبي حاتم والحافظ أبو بكر ابن مردويه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما توفي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم. فقال بعض الناس: يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة، فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. ورواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق أخرى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رواه ابن مردويه من طريق عن حميد عن أنس من طرق عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه بنحو ما تقدم. ورواه أيضا ابن جرير من حديث أبي بكر الهثلي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي: إن أخاكم أصحمه قد مات رضي الله عنه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى كما يصلي على الجنائز، فكبر عليه أربعا، فقال المنافقون: يصلي على علج مات بأرض الحبشة. فأنزل الله: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن عمرو الرازي وساق بسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات النجاشي كنا نحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. وقد روى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في مستدركه
قال في الحاشية: هذا ضعيف.
وساق بسند عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: نزل بالنجاشي عدو من أرضهم، فجاءه المهاجرون فقال: إنا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك وترى جرأتنا ونجزيك بما صنعت بنا. فقال: لا، دواء بنصرة الله عز وجل خير من دواء بنصرة الناس. قال: وفيه نزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: وإن من أهل الكتاب يعني مسلمة أهل الكتاب. وقال عباد بن منصور: سألت الحسن البصري عن قول الله: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وعرفوا الإسلام، فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين للذين كانوا عليه من الإسلام من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وبالذي اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه ابن أبي حاتم. وقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، فذكر منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به.
نعم. فقال الحسن: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وعرفوا الإسلام. نعم.
وقوله تعالى: لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي لا يكتمون ما بأيديهم من العلم كما فعله الطائفة المرذولة منهم، بل يبذلون ذلك مجانا. ولهذا قال تعالى: أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قال مجاهد: سريع الحساب يعني سريع الإحصاء. رواه ابن أبي حاتم وغيره. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قال الحسن البصري رحمه الله: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي افتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين، وأن يصابروا الأعداء الذين يملون دينهم. وكذا قال غير واحد من علماء السلف. وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات، وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة، قاله ابن عباس وسهل بن حنيف ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم هنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي من حديث مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرق عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد وساق بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أقبل علي أبو هريرة رضي الله عنه يوما فقال: أتدري يا ابن أخي فيما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا؟ قلت: لا. قال: أما إنه لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه، ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في مواقيتها ثم يذكرون الله فيها، فعليهم أنزلت اصبروا أي الصلوات الخمس، وصابروا أنفسكم وهواكم، ورابطوا في مساجدكم، واتقوا الله فيما عليكم لعلكم تفلحون. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن مصعب بن ثابت عن داود بن صالح عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه.
لكن ضعف الشيخ مقبل كما أشار هنا في الحاشية. نعم.
وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب،
ثم ذكر أحاديث كلها في فضيلة الأعمال الصالحة، وأن هذه الأعمال الصالحة إنما تدخل في المرابطة في سبيل الله، إلى أن قال: وقيل المراد بالمرابطة هنا مرابطة الغزو. يبقى قيل هي المرابطة بالأعمال الصالحة، ولا شك أن هذا يدخل في الصبر والمصابرة والمرابطة من وجه. وقيل المراد بالمرابطة هنا نعم مرابطة الغزو في نحور العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين، هذه المرابطة المعروفة في الجهاد في سبيل الله، وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه. نعم. قريب من الموضوع احنا كنا فيه قريب. فروى البخاري في الصحيح عن سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وذكر حديثا آخر رواه مسلم عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان في القبر. يعني ولهذا قالوا ممن يستثنى في القبر وأنه لا يعذب عذاب القبر من كان مرابطا في سبيل الله. وذكر أحاديث أخرى منها أيضا حديث الإمام أحمد وساق بسنده عن فضالة ابن عبيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيله، فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. وذكر فضيلة المرابطة في سبيل الله في أحاديث كثيرة في فضيلتها، نعم، إلى أن قال: حدثنا أبو داود وساق بسنده عن سهل بن الحنظرية أنهم صاروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى كانت عشية، فحضرت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بضعونهم ونعامهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ قال: أنس بن أبي مرثد، أنا يا رسول الله. فقال: فركب. فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا يغرن من
ولا نغزى من قبلك
الليلة. نعم أكمل.
فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم؟ فقال رجل يا رسول الله ما أحسسناه. فوثب بالصلاة فجعل النبي صلى الله عليه فثوب بالصلاة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرتني. فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا إلا مصليا أو قاضي حاجة. فقال له أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. ورواه النسائي
يعني أوجبت الجنة فإن هذا عمل جليل لأنك بت في حراسة المسلمين. نعم.
ورواه النسائي عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني عن أبي توبة وهو الربيع بن نافع به. وقال حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب وساق بسنده قال سمعت أبا عابر التجيبي وقال الإمام أحمد وقال غير زيد أبا علي الجنبي يقول سمعت أبا ريحانة يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأتينا ذات ليلة إلى شرف فبتنا عليه فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها ويلقي عليه الجحفة يعني الترس. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس نادى من يحرسنا في هذه الليلة فأدعو له بدعاء يكون له فيه فضل. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فقال ابنه فدنا فقال من أنت؟ فتسمى له الأنصاري. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء فأكثر منه. فقال أبو ريحانة فلما سمعت ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أنا رجل آخر. فقال ابنه فدنوت فقال من أنت؟ فقلت أنا أبو ريحانة. فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري
ما دعا للأنصاري.
ثم قال حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. وروى النسائي منه
وذكر أحاديث أخرى في فضيلة هذا. وقوله واتقوا الله
وقوله تعالى واتقوا الله أي في جميع أموركم وأحوالكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن لعلكم تفلحون أي في الدنيا والآخرة. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبر أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا أبو صخر عن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في قول الله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموني والحمد لله رب العالمين.
هذا آخر تفسير سورة آل عمران. ولله الحمد والمنة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ونفقهنا وإياكم في كتابه. نعم طبعا هذا من أعظم من يرابط في سبيل الله. هذا من أعظم حراس الحدود. هذا من أعظم حراس الحدود طالب العلم إذا قام على دراسة السنة والذب عنها ورد على أهل البدع والأهواء هذا من أعظم المرابطة. لأن المرابطة على الثغور يعني على البلدان حتى لا يدخل عدو غرة فيكون المرابطة على ثغور المسلمين وعلى بلدانهم ليدفع شر أعداء الإسلام إذا أرادوا الدخول إلى بلدان المسلمين غرة. فإذا كان هذا حتى لا تفسد أبدانهم وحتى لا تسلط الأعداء على أبدانهم فكيف بالذي يرابط أيضا في سبيل الله حتى يرد كيد أعداء السنة فينظر إلى شبهتهم فيدحضها وينظر إلى ضلالهم فيرده. لا شك أن هذا من أعظم المرابطة في سبيل الله. هذا من أعظم المرابطة في سبيل الله مرابطة في سبيل الله على ثغور الشريعة حتى يرد كل شبهة ترد على الشريعة. لا شك أن هذا أعظم من المرابطة الحسية على بلدان المسلمين حتى لا يغزو أحد. يعني هذا يتبع الجهادين. فالمرابطة الحسية تتبع الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان، والمرابطة من جهة حراسة الشريعة مما يقوم به أعداء الإسلام من تشويه صورة الإسلام أو من غزو أهل البدع السنة، فهذا من المرابطة بالحجة والبيان. ولا شك أن المرابطة بالحجة والبيان أعظم من المرابطة بالسيف والسنان، لأن الجهاد بالحجة والبيان أعظم من الجهاد بالسيف والسنان. هذا أعظم مرابطة طالب العلم الذي يسهر الليل ويبحث في كتب أهل العلم واقتدي بأهل العلم ليرد على البدع والأهواء، كذلك أيضا الذي يقوم على تصحيح السنة، بيانها، بيان السنة الصحيحة من الضعيفة، فيسهر ليلة في تصحيح هذا الحديث أو تضعيف هذا الحديث والعمل بالسنة حتى يذب عن هذه السنة ما وضعه الواضعون وما أحدثه المحدثون. لا شك أن هذا أيضا من المرابطة في سبيل الله. كل هذا يدخل، بل هو أعلى المعاني، بل هو الذي يراد له الجهاد بالسيف والسنان، تمييز دين الناس وإقامة الناس على عبودية رب العالمين سبحانه وتعالى بالتزام الدين الصحيح. هذا أعظم من الجهاد بالسيف والسنان، والمرابطة على الطغور مرابطة حسية. نعم نعم. يستدلون شعر ابن مبارك ويقولون جهاد أفضل من علم، خلاص يكونوا زي ابن مبارك. ابن مبارك المجاهد فقط ولا كان عالم مجاهد؟ خلاص يكونوا كابن مبارك. فابن المبارك كان مباركا، فقد كان عالما من علماء المسلمين، بل من سادات المسلمين، سيد من ساداته، سيد في هذه الأمة عبد الله بن مبارك. فليكونوا كعبد الله بن مبارك، ما يقول جهاد أفضل؟ عبد الله بن مبارك عالم من علماء المسلمين، لكن الجهاد في وضعه، بشرطه، في وقته. ولا شك أن الإنسان ما يأتي إلى مورد موارد الجهاد تحتاج الأمة إليه ثم يقول لا أنا أطلب العلم، لا، هناك تفاضل باعتبار الشيء في نفسه، وهناك تفاضل يرجع إلى الحال. فتفاضل الشيء باعتبار نفسه، العلم لا شك أنه العلم بالحجة والبيان، والجهاد بالحجة والبيان أفضل من الجهاد بالسيف والسنان. لكن حينما يذهب العدو أرضك، حينما يعينك ولي الأمر، تقول له لا أنا عندي العلم أفضل؟ لا، فهناك اعتبارات في التفاضل. فالذي ذكره عبد الله بن مبارك والذي عليه عبد الله بن مبارك وكذا هو من هذه الأحوال، أي أنه حيثما يحتاج إلى الجهاد فيكون مجاهدا في سبيل الله. أما أنه يترك العلم، لا، فقد كان من سادات العلماء. يا ليتهم نعل ابن المبارك وليس ابن المبارك، نعل ابن المبارك فقط، أو نعلي ابن المبارك. فإذا المبارك كان عالما من علماء المسلمين، لما يترجم له الذهبي يقول هذا سيد، هذا من سيد من سادات المسلمين، هذا من أسيادهم رحمه الله تعالى. ما لهم ولا عبد الله بن مبارك، ما لهم ولا عبد الله بن مبارك، أتباعهم هم أتباع إبليس. نعم. يقولون إيه؟ أيوة، هو إيه الإشكالية في قصة الغلام من جهة أن الجهاد أفضل من العلم؟ هو الغلام جهد بنفسه في آخر القصة، لكن لما قال يبقى أنت أفضل، لما كان عن جهل، لماذا؟ لأنه كان يأخذ من الساحر ويأخذ من الراهب، هذا لا تدل به عليهم. نقول أنتم تأخذون من الساحر فقط، يعني إذا كان هذا الذي يأخذ من الساحر ومن الراهب اشتبه عليه الأمر، فأنتم تأخذون أصلا من الساحر فقط، ولهذا ما اشتبه عليكم الأمر، بل ركبتموه على ضلال بين، فلا عذر لهم في ترك هدى حسبوه ضلالة، ولا في ركوب ضلالة حسبوها هدى. فقد بينت الأمور وبينها العلماء، ومع ذلك لا يلتفتون إلى العلماء. فإذا أفتى العلماء في واقعهم ردوا فتوى العلماء وركبوا رؤوسهم واتهموا العلماء بالتخاذل، واتهموا العلماء بأنهم عملاء. فالغلام
كان يأتي الراهبة ويأتي الساحرة، يأتي الراهبة ويأتي الساحر، فلهذا اشتبه عليه الأمر، قال اليوم أنظر أمر راهبي أحب إلى الله أم أمر الساحر، اللهم إن كان أمر راهب أحب إليك من أمر الساحر، لأنه عنده اشتباه في التلقي، هؤلاء ما عندهم اشتباه في التلقي، هؤلاء عندهم تلقي فاسد من كل ناحية من النواحي، والعلماء طعنوا فيهم وطعنوا في ابن باز رحمة الله عليه. أما موقف الغلام الأخير فهو موقف دعوة إلى التوحيد، هذا موقف علم، قمة العلم، قمة العلم دعوة إلى التوحيد، قام مقام الأنبياء في الأمة وقال إن ربي وربك الله هو الغلام، راح يغتال الملك هذا بينه وبينه أبدا، بالعكس لما وكل الغلام الملك بالغلام من يقتله عاد إليه، دع الله عز وجل فننجاه من قمة الجبل، دع الله عز وجل فننجاه من وسط البحر، كل هذا ويرجع إليه، كل هذا ويرجع إليه، يرجع إليه من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ ماذا فعل أسامة بن لادن؟ ماذا فعل أيمن الظاهري؟ وماذا فعل أبو بكر البغدادي لدين المسلمين وإقامة الناس على التوحيد؟ إنما فتنوا الناس فتنة عظيمة وأرهبوا الناس فما علموهم توحيدا ولا سنة، أين التوحيد وأين السنة؟ ولكن هذا الغلام يرجع بعد مرات إليه وقال له في النهاية، وهذا من إلهام الله عز وجل له كما ذكر القرطبي في المفهم وغيره، بأن الله عز وجل ألهمه هذا الأمر، إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتل، هذه دعوة، يبقى هذا قام مقام الدعوة يا الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بعلم، هذا لا يكون إلا بعلم عظيم. فما الذي صنعه هؤلاء؟ إنما يقول هذا في فضيلة الجهاد، وأنه ينتظر من العلماء أن يقولوا اليوم هؤلاء أفضل منا، كيف أفضل منا؟ ماذا صنعوا لأمة الإسلام؟ كما صدق ابن باز رحمه الله تعالى فقال فإن المسعري وبن لادن وكذا من المفسدين في الأرض، هؤلاء من المفسدين، ولهذا قالوا لابن باز لما قال بالصلح مع اليهود، جواز الصلح مع اليهود عند ضعف المسلمين في فلسطين، قالوا أنت أسلمت الحرمين لآل سلول وتريد أن تسلم الأقصى، وتريد أن تسلم الأقصى أيضا، فطعنوا في ابن باز وطعنوا في العلماء، بل قال الظواهري فيما أظن هو أو بن لادن، أظن هو الظواهري لما قال هذا الرجل ينبغي أن يحجر عليه، ابن باز ينبغي أن يحجر عليه، فهل يقول العلماء أو لا أفضل منا؟ أفضل منا في ماذا؟ يأتون إلى هذا الجهاد، كل فاشل في الجهاد يذهب إلى هذه الثغور، الذين يذهبون إلى هناك فشل يا إخواني، فشل زي اللي بيفشل في العلم يروح يبيع شوية أي حاجة وخلاص، هؤلاء فشل، الذي يريد الجهاد فعلا يأتي إلى جهاد العلماء، تبصير الأمة بالدين وإنقاذ الأمة مما هي فيه من شرك وبدع، الليل والنهار قبور في تضرب في بقاع الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا، دين أبي جهل يعود إلى الأمة، فمن يبصر الأمة توحيد ويدل الأمة على الاتباع والسنة، من هو هذا؟ نعم نعم أيوة، ما هو الغلام عالم طالب علم تعلم وقذف الله في قلب الحق، ثم هو أمره على الدعوة، هو الغلام هيجاهد بسيفه، الغلام وحده فقط، الغلام وحده، ولم يأخذ بالرخصة، أخذ بالعزيمة، لم يأخذ بالرخصة، أخذ بالعزيمة، الراهب قال فإذا ابتليت فلا تدل علي، الغلام ما أخذ بهذه الرخصة، أخذ بالعزيمة، ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان يعني عظم ما فعل، وأنه إن فاتت نفسه إلا أنه آمنت أمة، قال فآمنت أمة ولم يفوته شيء، لأنه يحيى عند الله سبحانه وتعالى، غاية ما حصل الغلام ماذا؟ القتل، انتقل به من الحياة من عند الناس إلى الله، الحياة عند الله سبحانه وتعالى، فما فاته شيء، وفي نفس الوقت آمنت أمة، آمنت أمة، هم يأخذون من هذه القصة ما يلبسون به ويدلسون على أتباعهم، مثل ما يأخذون من هذه القصة جواز العمليات الانتحارية، هذه العمليات تجوز لأن الغلام إنما قتل نفسه بهذا، وطبعا الغلام ما قتل نفسه، إنما قتله من؟ قتله الملك، ما قتل نفسه، لما قتل بيد عدو يقول نعم، لكن أما أمكنه من نفسه وقال إنك لست بخطئ فكأنما قتل نفسه، نقول هذا ألهمه الله عز وجل مثلما ألهم أم موسى أن ترمي بولدها في البحر، الله عز وجل ألهم هذا. ثم إن هذه ليست في شريعتنا، فلعلها كانت مباحة عندهم، أما عندنا فإنه لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه، هاتوا من شريعتنا ما يدل على ذلك. نعم.